بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على رسالة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الفروق والتقاسيم البديعة النافعة. سبق أن بينا الفرق بين الفروق الضعيفة والفروق الصحيحة. فالفروق الضعيفة هي التي لم يرد بها دليل، والفروق الصحيحة هي التي شهد النص بها وورد بها الدليل الصحيح. هذا هو الفرق بين الفرق الضعيف وبين الفرق الصحيح. فالفرق الضعيف لا دليل عليه يعول، وأما الفرق الصحيح فهو الذي قام الدليل عليه. فقال من وشبيه لهذا، يعني أيضا من الفروق الضعيفة، تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته أو وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا. هذا التفريق في مسألة، وهي الفرق بين الوصية والوقف. الفرق بين الوصية والوقف معلوم عندنا أن الوصية هي التبرع بالمال بعد الوفاة، التبرع بالمال بعد الوفاة، يعني إذا مات الإنسان يخرج من تركته في حدود الثلث ما وصى به. يعني واحد أوصى بثلث ماله، بربع ماله، بخمس ماله، بالسدس، إذا مات أخرج هذا المال من التركة أولا. قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. نطلع الوصية والديون قبل تقسيم التركة. طيب، من أحكام الوصية، من أحكام الوصية أن الرجل له أن يرجع في وصيته في حياته، لأن الوصية إنما تستحق بعد الموت، فلو هو أراد أن يرجع في حياته ما فيش إشكال. يعني واحد مثلا قال: أنا يا جماعة بعد ما موت طلعوا من تركتي الثلث للفقراء والمساكين مثلا، يعني أو لطلبة العلم، وبعدين بعد شهرين بعد سنتين وهو على قيد الحياة قال: أنا رجعت في هذه الوصية، فهل يصح هذا الرجوع أم لا؟ الجواب: يصح الرجوع. ألا إزاي؟ ده هو أوصى وخلاص. نقول: لكن هذه الوصية إنما وقتها ووقت تنفيذها بعد الموت، ولا يلزم إن هو يعطي هذه الوصية في حياته، لأنه ما فيش وصية في الحياة. في الحياة في هبة، في صدقة، لكن الوصية دي بتكون بعد الإيه؟ بعد الموت. وعليه فإننا نقول: لو رجع في حياته فلا إشكال في ذلك، لو رجع في حياته فلا إشكال في ذلك. فيقول: وله أن يرجع إذا أوصى به، إذا أوصى بذلك رجع. طيب، إذا أوقف قال: إذا مت فطلعوا ثلث التركة بتاعتي وقف، قال لك ملوش يرجع، قال ليس له أن يرجع. ليه يا جماعة؟ ما هو في حياته هيرجع، والوقف ده يكون بعد الموت. قال لك: لا، أصل ده وقف، فالوقف يختلف عن الوصية. الوصية ممكن يرجع، إنما الوقف لا، ما يرجعش. فالشيخ سعد بيقول: هذا تفريق ضعيف، فلا فرق بين الوصية والوقف، إذ الوقف هذا إنما أوصى أن يوقف بعد موته، عايز يرجع في حياته يرجع، فده الفرق، ده فرق صوري. لكن لو أوقف دلوقتي قال: يا جماعة الفدان ده هو او لو قال العماره ديت او كده ان ده وقف على الفقراء والمسكين من دلوقتي خلاص مفيش مشكله، انما وقف سيكون بعد موته برضه يبقى حكم حكم الوصي. فقال ده من الفروق الضعيفه، من الفروق الضعيفه التفريق بين الوصيه والوقف بعد الموت، فله ان يرجع في الوصيه وليس له ان يرجع في الوقف، وهذا ضعيف، ولكن الوصيه كالوقف تماما. لو اوقف هذا بعد سنه لازم الوقف، لا لازم، لان هذا وقف مشروط، يعني ساوقف ذلك بعد سنه فيعمل بشرط الوقف فيكون الوقف بعد ايه؟ بعد سنه. لكن احنا بنقول في قوله فقط اذا انا مت فهذه وقف، يبقى اذا هذه كالوصيه تماما. فقال لك مفيش فرق بينه وبين الوصيه، كما انه يجوز له ان يرجع في الوصيه فكذلك يجوز له ان يرجع في الوقف، طالما ان ذلك يكون بعد الايه؟ بعد الموت. يبقى اذا من احكام الوصيه انه يجوز ان يرجع الانسان في الوصيه اذا كان حيا، لان الوصيه لا تلزم الا بعد الموت. وعليه مثلا لو قال لعياله يا اولادي انا ساوصي بثلث تركتي بعد موتي ماشي؟ قالوا خلاص ماشي. قال طيب والثلث الثاني انا ساوصي به لمثلا جهه معينه، هيقولوا ايوه بس انت مالكش لك ثلث، الوصيه في حدود الثلث. يقول ماشي، ما انا بستسمحكم، ما هو هذا حقكم وانا بستسمحكم. قالوا خلاص يا ابي سامحنا بذلك. يبقى انت ليك ثلث من مالك، هذا من حقك، والثلث الثاني ولو بتاعنا نحن سامحناك في ذلك وسنخرجه وصيه كذلك. مات الرجل اخرج الثلث، طيب يا جماعه الثلث الثاني، قالك لا احنا رجعنا في كلامنا، انتم وعدتم الاب، قالك احنا رجعنا. طيب هل نلزمهم بهذا الثلث الاخر وقد وعدوا اباهم ام لا؟ ها الجواب لا نلزمه. ليه؟ لأنهم وافقوا في غير الوقت الملزم، وافقوا بره الوقت، فلما جم وقت التسليم قالوا لا، هو ده وقت بقى الموافقة من عدمه، فلهم الرجوع، لهم الرجوع طالما أن الوصية لم تخرج من أيديهم. جاء وقت التنفيذ خلاص. النهاردة بعد الظهر امرأة بتقول لي في أم، شوف سبحان الله عشان ما تفكر وانت قاعد كده تسرح تقول يعني الكلام ده احنا نحتاجه، أو يعني في إن الواقع له بتاع دلوقتي الوصية والوقف والكلام من ده. لا، كل مسألة طالب علم يحتاج إليه. بعد صلاة الظهر بس النهاردة فامرأة عرضت مسألة، قالت بأن أما أوصت أن يكون ذهبها للإناث من بناتها، يعني يا أولادي نعم يا أمي لما أنا أموت الذهب بتاعي ده هو يبقى للبنات، كل بنت مثلا تاخد غوشتين ولا كده. حاضر يا أمي، سمعا وطاعة يا أمي. ماتت الأم، طبعا دي وصية لوارث، والوصية لوارث يلزم فيها إيه؟ ها؟ يلزم فيها إذن الورثة، يلزم فيها إذن الورثة. فلما ماتت قال الأخ الكبير رجعنا في هذا الكلام، البنات مش هيخلص، والذهب ده كله هيتقسم على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا عند العوام يقول لك لا ازاي كده انتهى الموضوع، بأمكم وصت وانتوا وفيتم وترجعوا في صوت امكم تاني، امكم وصت وكذا وكذا، هتخلفوها هتعملوا هتسووا. طيب هنا هل نستطيع ان نلزم الذكور الان بالرجوع في هذا؟ يعني نلزمهم بتنفيذ وصيه الام؟ ها؟ لا. ليه؟ ده الوقت، إذا والله ما وافقوش ما وافقوش خلاص. طيب إذنهم الأول لا يعتبر، ليه؟ خارج الوقت أصلا. إنما الإذن المعتبر هو أثناء التقسيم الآن، هو ده الإذن المعتبر، هو هذا الإذن المعتبر. وبالتالي لو رجعوا وقت هذا فإنه يعتبر برجوعهم، ولا يلزم الأبناء حينئذ بتقسيم التركة بإخراج الوصية. انتبهنا يا إخوان. فقال لك من الفروق الضعيفة إن إحنا نفرق بين الوصية وبين الوقف، ونقول برضو بعد الموت يبقى الوقف نفس المسألة. نقول لا، المسألة واحدة. فلو أوقف بعد موته بكذا وأراد أن يرجع فيه في حياته فله ذلك، إذ لا فرق بين الوصية والوقف في هذا الباب. نعم. إيه؟ وقف يوقف مال، يوقف عقار، يوقف بيت، يوقف أي شيء. الوصية، الوصية في أكثر من الثلث، ده إذا كانت غير وارث، إنما للوارث حتى في الثلث. يعني لو أوصل لأحد ورثة بالثلث، بالثلث لأحد ورثة، أو بالخمس أو بالسدس، إنه لابد من موافقة باقي الورثة. لو بدرهم نقول لابد من إجازة الورثة، لكن لو أوصل لغير وارث فلا يلزم إذن الورثة طالما أنه في حدود الإيه؟ في حدود الثلث. طيب. قال: ومن الفروق الضعيفة أيضا في التعاليق أن الفسوخ يصح تعليقها، وأما العقود فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات فيصح تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب. والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح. كلام صعب شوية ولا سهل؟ صعب. ماشي، واحدة واحدة، احنا مع بعض اهوت، واحدة واحدة. يقول: ومن الفروق الضعيفة الفرق بين تعليق الفسخ وتعليق العقد. انا عندي حاجة اسمها عقد، يعني عقد بيع، عقد ايجار، عقد كذا، ده اسمه عقد. وعندي حاجة اسمها ايه؟ فسخ. فسخ العقد. قال لك الفروق من الفروق الضعيفة اللي هم فرقوا، قال لك يصح تعليق العقد على شرط، ولا يصح تعليق الفسخ، يصح تعليق الفسخ على شرط، ولا يصح تعليق العقد على شرط. ما ينفعش اقول لك ان جاء زيد بعتك البيت بعشر، ده عقد. لكن يصح ان اقول ان اعطيتني، اتفقنا على ثمن البيت على عشرة آلاف خلال سنة تسددهولى، أقول لك إن لم تسدد خلال السنة أخذت البيت، نفسخ العقد، ده اسمه فسخ. قال لك يصح تعليق الشرط في الفسخ وما يصحش تعليق الشرط في العقد. يعني يصح أن أقول إن لم تعطيني الثمن في نهاية السنة في الوقت المحدد يبقى انفسخ العقد، ولا يصح ان اقول بعتك هذا البيت بعشرة ان جاء علي او جاء زيد من الصف. انت كده علقت العقد على شرط، قال لك ما ينفعش العقد ده، لازم تخلص على طول. بعتك هذا البيت بعشرة انتهت المسألة، لا ليه دعوة بمجيء زيد ولا ليه دعوة بمجيء عمرو، احنا عايزين نحسم المسألة، تحسم المسألة فورا. طبعا هذا فرق، قال الشيخ السعد هنا هذا فرق ضعيف. فلا فرق بين الفسوخ والعقود في أن كل منهما يصح تعليقه على شرط، فيصح إن جاء زيد بعتك البيت، ويصح إن لم تعطني الثمن في خلال سنة انفسخ البيع. هذا يصح وهذا يصح. يبقى ما معنى هذا الفرق الضعيف؟ الشيخ هنا عايز يقول من الفرق الضعيفة ايه؟ يلا يعني من الفرق الضعيفة عند الفقهاء ان التعليق في الفسخ يصح لكن التعليق في العقد لا يصح. مثال التعليق في الفسخ ايه؟ تمام احسنت. طيب نسمع تاني ايه الفرق الضعيف هنا؟ على حد سواء فيجوز التعليق فيهما ولا لا يجوز؟ يجوز التعليق فيهما في العقد وفي الايه وفي الفسخ. واضح الكلام ده؟ طيب الفرق اللي هو اللي قبل كده الفرق السابق نعم من الفروق الضعيفة جواز الرجوع في الوصية وعدم جواز الرجوع في الوقف. والصحيح جواز الرجوع في الوصية والايه ولا كويس. يلا بقينا فقهاء. نعم مذهب الامام اما يقول هذا هو المشهور من المذهب يعني مذهب الامام احمد. طيب يقول ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها يعني الأم والجدة وكذا فليس لها أن تتملك. دي من الفروق الصحيحة أن الشرع فرق بين الأب والأم. أما الأب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وقال وإن أولادكم من كسبكم أفضل يعني ما أخذتم أو أفضل ما كسبتم ما كان من كسبكم أو أفضل ما أكلتم ما كان من كسبكم وإن أولادكم من إيه من كسبكم. الولد من كسبك وبالتالي أنت ومالك لأبيك. فالأب عاوز يأخذ حاجة منك ماشي ما لم يضرك هذا ما لم يضرك هذا أو سيأخذه على وجه الإجحاف أو يأخذه في معصية يقول لك يا ابن هاتم ما جيب علبة سجاير فما ترضاش تديله واخد من فلوسك تيجي تكلمه لك لا انت ومالك لابيك انت ومالك ايه لابيك انا ومالي لابي على عيني وراسي بس مش في المحرم ما ينفعش. او يقوم مثلا هو واخد من مالك مثلا ويعطي في وجه يضر بمالك لكن لو عايز ياكل عايز يشرب عايز يلبس عايز يسكن عايز كذا وخد من مالك خلاص. ولهذا لما يكون ليك دين عند ابوك فما تطلبوش بيه. ابوك يقول لك يا ابني خلاص ال 500 جنيه بتوعك دول عندي اتسبهم لي مثلا وكان واخدهم دين في نفقه في مسكن في كذا تقول له لا ده انت كده بقى مالكش كلمه انت مش هيلها تجيبوني بعد شهر انت كده بقى مالكش كلمه وانت كده كذا 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 وتقعده بقى في جلسات وتاخد عليه وصل امانا يقول لك لا ما ينفعش الكلام ده انت ومالك لابيك. وهيجيك الوقت مسائل دقيقه جدا في هذا الباب. نعم يا سيدي. لا ما هو بقى بيقول لك هو دون الام وغيره ده الاب الأب بيرث في ابنه إذا مات ياخد المال ليه الأب؟ لا 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 أنت ومالك لأبيك يتصرف الأب في مالك على الوجه المشروع إنما في قسمة قسمها الله يبقى القسمة اللي قسمها الله يعمل به إنما له أولاد وله كذا. فلو مات الرجل لو مات ولد يعني إيه ابن عن اب عن اب وزوجه وابناء ورثه ذكور واناث فنقسم التركه ازاي؟ الزوجه هتاخد الثمن والاب السدس كويس، يبقى دي قصة. نعم. طيب هل الأم لها برضو أنها تتملك من مال ابنها ما شاءت، أنت ومالك لأبيك، يبقى تلحق الأم بالأب؟ قال لك لا، الأم غير الأب. طيب ليه يا جماعة الأم غير الأب؟ عليكم السلام. ليه الأم غير الأب؟ قال لك الأب أصلا هنا مكلف بالإنفاق على ابن، فزي ما كان مكلف بالإنفاق على ابن، ابن ده مش لاقي، ما عندوش، نقول الأب انفق عليه. الواد عايز يتجوز ومعهوش، والأب معاه، نقول للأب جوز ابنك. الواد اتجوز وطلعت مثلا زوجته مش كويسة وطلقها، واخد بالك، يقول له يا أبي جوزني ثاني، يجوزه ثاني. طيب جوزني ثالث، ماشي. فكما هو كذلك، كما هو كذلك مكلف بنفقة على ولده، فكذلك يبقى إذن لو كان للولد مال فهو وماله ليه. ولهذا تجد أن الشريعة ما فيهاش ثغرات، ما فيهاش إيه ثغرات، تجد سبحان الله زي ما بيدي منين هياخد، هو بيورث ابن عمي فيا وبيورث عمي فيا وبيورث أخويا فيا وبيورث ابن أخويا فيا من العصابات، إذا يعني تحقق الشرط في الميراث بيورثهم فيا، تمام، وبيعطيني أيضا أو بيلزمه بحق مثلا مثل دية القتل الخطأ مثلا، أيضا عليهم حقوق لي. فلو أنا قتلت قتلا خطأ وعلي دية، يبقى عصابتي عليهم المشاركة معي، الأخ على قد ما يعني يرث، والعم وابن العم وكذا، كل واحد. حتى أنا لقاتل قتل خطأ، هل أدفع وأشارك في دية قتل الخطأ ولا لا؟ خلاف بين أهل العلم. يعني أنا يلي قاتل خطأ في خلاف، أشارك ولا ما أشاركش؟ لكن العصبة يشيله على حسب القدرة التي عنده. يجي واحد يقول طب وأنا ذنبي إيه؟ نقول له طب ما أنت ممكن يجي لك تركة على الجاهز. أنا دلوقتي عندي ابن وعم، وراجل ربنا فتح عليا وأكبر تاجر في طنطا، وعندي ابن وعم. طبعا العم ملوش حاجة، لكن أنا وابني متنا في حد، مين بقى اللي ياخد المصانع ديت والتجارات والحاجات ديت كلها؟ هياخدها العم، جات له جات. فلهذا بقول لك تجد الشارع ايه؟ مفيش فيه ثغرات، الشارع مفيش فيه ثغرات. فالأب هو اللي عمال يدفع ويعطي وينفق ويتحمل. لما يبقى الواد بقى سافر السعودية وربنا فتح عليه وبقى عنده قرشين، والأب خلاص مفيش، يشتر بقى ويقول له انت واخد كده، طب ايد على الدفتر، ايد في كده، طب انت كده ما جبتش ليه، ما عملتش. لا، انت ومالك لايه؟ لابيك، انت ومالك لابيك. طبعا الكلام ده في الكتب، والا النهارده الاب بقى مسكين، بقى مسكين. يا ريت بس يجد كلمه طيبه من ابنه، ويا ريت يجد بس حنوا من ابنه. اصبح العقوق سائدا الان، ما عادش حاجه اسمها انت ومالك ليه لابيك، بس اللسان الحلو بس ده ما عادش ايه، ما عادش موجود. الأم ليست كالأب في هذا، وإن كان الابن يلزم بالنفقة على أمه، إن كانت غير قادرة يلزم بالنفقة على أمه، لكن مبدأ أنت ومالك لأبيك، فإنما هذا يكون الأب دون الإيه؟ دون الأم أو غيرها. برضه العائد في هبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، قال صلى الله عليه وسلم إلا هبة الوارد لولد. الأب عايز يرجع يرجع، يعني واحد يدي لواحد هدية وعايز ياخدها منه ثاني، ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن العائد في هبته كالكلب. أما يجي بقى الأب يهب كويس وعاوز ياخد الهبة ثاني، له ذلك؟ له ذلك. ما ينفعش بقى الابن يقول له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، نقول الا الوالد، الا الوالد. شوف حق الوالد في الشريعه كيف هو، يعني انظر الى حق الوالد في الشريعه كيف هو. نعم.
واذا من اشاره الام على هذه الوقت
نيجي بقى في الهبة، قلنا الأب يعود. طيب ممكن الأم تعود كذلك؟ قال لك لا، الأم ما تعودش. إنما الأب فقط، وأما الأم فلا يجوز لها أن تعود في هبتها. ليه؟ لأن الشارع استثنى الوالد، قال إلا الوالد، أي إلا الأب فيما يحدث، بس الأب. وأما قولهم، خلي بالك بقى، وأما قولهم إنه ليس له، يعني قول الفقهاء إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، فهذا ضعيف، وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال ولده. طبعا ما تشفى من حاجة. طيب تاني، واحدة واحدة، مش مشكلة، ما نقعد بغاية امتى بقى نقول مش فاهمين؟ ندرس شوية الطهارة وشوية الصلاة وخلاص ونروح، ونفضل 30 سنة في شوية الصلاة والطهارة وخلاص؟ لازم نفهم. احنا هنا الآن قررنا الآتي، انه من الفروق الصحيحة التفريق بين الأب والأم وغيرها في مسألة الايه؟ التملك من مال الايه؟ ده فرق صحيح. انما في حاجات ضعيفة، ايه هي؟ قال لك زي قولهم انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه. ابنه له دين عند واحد، ماشي، محمد ده الولد، له عند امير دين، ماشي. قام جاي الاب قال يا امير، المية جنيه اللي عندك لمحمد خلاص سيبك منه وعادش اديها له، ما عدتش ايه تديها له. قال لك هنا الفقهاء، قال لك ليس له ذلك، ليس له ذلك. ايوه الاب اللي بيقول، ما احنا مثلنا بالاسم اهو، انا اب لي ابني محمد، محمد له عند امير 100 جنيه، فانا كاب اقول يا امير ما عدتش يدفع ال 100 جنيه دي، فيش ايه؟ ما عدتش يدفع، ما اديش لمحمد ال 100 جنيه، يا محمد ايوه يا ابي، خلاص ما عدتش تاخد ال 100 جنيه من امير. هل بقى له ذلك ام لا؟ فان الفقهاء قال لك ملوش، ليس له ذلك. الشيخ سعد قال لا ده له، ده فرق ضعيف. قال لك ده ملحظ ضعيف. قال لك ليه؟ قال لك هذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال والده. هو مش ممكن يملك 100 جنيه من مال ابنه؟ قال لك قال لك لا، طب مهما يسقطها من على واحد يبقى من باب أول، إذا كان ولو يملكها. انتبهتم يا إخواني؟ الآن هو قررنا ان الاب بيتملك من مال ابنه ما يريد، فهو عايز 100 جنيه من مال ابنه، خلاص خد ال 100 جنيه. طيب ابنه له 100 جنيه عند واحد، اما يسقطها يبقى من باب اولى ولا لا؟ اعتبر ان هو خدها لنفسه خلاص. ياه، كل ده حق للاب، كل ده حق للاب. قالك حق للاب، نعم يا سيدي. لو ترتب في ذلك ضرر ده وضع آخر، لأن لو ترتب في تملك الأب ضرر فإنه لا يملك. بس أنت ممكن بقى، أنت ممكن إيه تبالغ في الضرر، تقول لا دي تجارتي وأنا والتجارة أرقرة مش فنجرة، وأنت ممكن هتنزلي 100 جنيه هنا و100 جنيه هنا، يبقى أنت توقف حالي، مع إن 100 جنيه ما بتأثرش فيك. لا، إذا أثرت بالفعل، بالفعل يبقى دي حاجة ثانية. نعم، حديث حسن، حديث حسن من دوات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، حديث حسن. طيب قالوا كمان ولا أن يبرئ نفسه من دين ولد، يعني الولد له عند أبوه 1000 جنيه، فالوالد قال له يا ابني ما عادش لك عند حاجة، خلاص أسقط هذا الدين عليك، أنا أسقطت الدين عليك. يقولوا لا، فالفقهاء قالوا مالوش يسقط الدين الذي على نفسه لولده. الشيخ السعد قال لك لا، يسقط الدين الذي على نفسه. نعم ايوه، ولو طالما ان الابن مش هيتضرر بذلك، الابن صاحب سعة وصاحب كذا ما فيش، او الاب ما عندوش. يعني هو الان واخد الفلوس دي عشان ياكل يشرب نفقه وكذا، يوجب على الابن اصلا. خلاص انت مش هدينا ابوك باكله وشربه وملبسه، لا. لكن لو اخد 10,000 مثلا منك واعطاهم لاخيك وقال لك يبقى الدين علي، اعطاهم لاخيه لاخيك واحتاج لذلك وقال لك يبقى الدين ايه علي. طيب هل له ان يسقط ذلك؟ إيه هو هنا قال له ان يسقط دين ابنه، هو يسقط دين ايه ابني. يعني لو ابنه له فلوس عند واحد فله ان يسقطها، يبقى لو كانت عند الاخ فمن باب اولى، بس الى ان يقع ضرر. يعني الابن مثلا قال له يا ابي انا ما معيش، قال له طب بيع ذهب مراتك وهات الفلوس، مش مشكله يا سيدي وانا هسددهم لك. فجاب ذهب مراته، ما عادش بقى الفلوس، بقت فلوس ابنه. نقول لا، نقول الاب هنا لا، احنا عاوزينك تسدد الدين اللي عليك، لان هنا بقى الذهب ذهب مراته. او هو مثلا عنده مثلا يعني مثلا حته دكان صغيره، فقال له بيعها واخد بالك وهات الفلوس وده لاخوك، وبعدين بعد كده ايه يبقى اخوك هيسافر ويبقى بعت لك الفلوس وتفتح دكانتك تاني. يبقى نقول له هات الفلوس من اخوه، هو سد الدكان، ما عادش ليه ياكل. نعم. يبقى قال لك واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه ولا ان يبرئ نفسه من دين ولده، يبقى ده قول ضعيف. الشيخ قوى ان يبرئ غريم ابنه لانه من باب اولى، طالما هو وماله لابيه يبقى اما يبرئ غريم ابنه هذا من باب اولى، واذا كان برضو الولد وماله لابيه فيبقى من باب اولى ان الاب يسقط دين نفسه عند ولده. وليس له رقم ثلاثة، قال لك وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها. يعني ايه؟ الواتي بنته متجوزة تزوجها ماشي، المهم زوجها يعاملها معاملة سيئة جدا، فقالت له طلقني. قال لا، اطلقك ايه؟ هو عاد حد بيطلق الايام دي؟ أيما بمتين ألف جنيه ولا بربع مليون ومهر مؤدب ومؤخر بيعملهم 20-30 ألف، ده خراب بيوت، ما بطلقش. بس انت سائل عشرة، هو اذا كان عاجبك طلقني ما فيش. قالت له طب خلاص، زهقت البنت فقالت له خلاص انا بتنازل عن حقي وطلق. ده اسمه ايه؟ خلع. ماشي، ان الزوجة تقول كده وتعمل كده هي حرة. طب هل الأب يقول للزوج تعالى يا ولد خلاص أنا بتنازل حق بنتي وطلقها؟ إن الأب نفسه هو الذي يفعل ذلك يبقى يخالع ابنته من مالها، ده حقها هو، غير إن يخالع ابنته من ماله هو. نقول له يا ابني خلاص حق البيت تسيبه زي ما هي، انت عاوز ايه يعني؟ وتطلق، عايز 50,000 من جيبي اهو، ماشي مفيش مشاكل. لكن احنا الكلام فيما لو خالع ابنته هو من مالها، يبقى فوت عليها ايه؟ فوت عليها حقها الان. قال له يا ابني خلاص خد القايمه خد كل حاجه وطلق البيت. ام طلق، هل بقى له ذلك؟ هنا الفقهاء قالوا لا، الاب ما يعملش كده، البنت هي اللي تقول لان حقها، لكن الاب لا. فالشيخ سيد قال لك لا، لها ذلك، له ذلك ان هو يخالع ابنته من مالها. ليه؟ لأن الولد وماله لأبيه. لكن هو ليس هل له ذلك أو ليس له ذلك، دي على حسب بقى المصلحة. يعني إذا كان فعلا الرجل ده أديها إزاء قوي قوي فله ذلك، وأما إذا كان مثلا في تعسف من الأب فليس له ذلك. يبقى عندنا دلوقتي ثلاث صور من الصور التي بنيت على قاعدة أنت ومالك لأبيك. قلنا الأب يتملك من مال ابنه ما يشاء. طيب هنا ثلاث صور، هل للأبي أن يسقط دين غريم ابنه؟ هذا واحد. اثنين، هل للأبي أن يسقط دين نفسه؟ ثلاثة، هل الابن أن يخالع ابنته من زوجها من مالها؟ فطبعا الفقهاء بيقولوا لا، ده مش من حقوقه في الثلاث حاجات، واخد بالك. ولكن الشيخ السعدي صحح ذلك، وانه يجوز لانه اذا كان له ان يتملك مال ابنه ما يشاء فمن باب اولى انه هو بقى يسقط دين غريم ابنه، ولا يسقط يخالع زوج ابنته بشيء من ملاك، كل هذا يجوز من باب اولى. طبعا، امال ايه؟ لازم البنت توافق على الخلع. هل يلزم موافقة البنت على الخلع؟ طبعا لازم. نعم، ممكن لو ان الاب نفس، لو ان الزوج غير دين، يعني لا يصلي وفاسد وصاحب اخلاق سيئه والبنت متعلقه به، ممكن الاب يجبر ابنته على الخلع فيها لانه تصرف لصالحه، لانه لا يجوز لها ان تعيش معه. نعم، ايوه، اجبرها على الموافقه. لا، واذا ما وافقت له ان يخلعه، لانها الان تبقى معه بقاء غير شرعي. ما ينبغيش ان واحده تبقى مع زوج لا يصلي، لا ينبغي. نعم، لان الاب يتصرف لصالح ابنته زي ما زوجها، زي ما كان ولي في زواجه. الان هي لا يجوز لها ان تبقى مع زوج لا يصلي، شراب الخمور، زاني، في ازواج بيجيبوا نساء في شقه الزوج، مصايف، بيشرب خمر، واذا كان عاجبها والله يحط الحذاء في فمها. هذه مسائل ترفع لنا، والله ترفع لنا. الزوج يجيب في شقه الزوجه من يشاء واذا كان عاجبها، فهنا لا يحل لها ان تبقى معه. فاذا قالت له ده انا متيمه بيه، مش مشكله، هات اللي انت عاوزه، بس اهم حاجه ليا شرط واحد، ايه؟ ما تتجوزش عليا. اهم حاجه ما تتجوزش عليا. في كده نساء كده توافق على كده الا الزواج. اصل هو يجيب دي مثلا ليله كل اسبوعين ثلاثه على ما يلاقي له واحد، لكن الثانيه قاعده والطالب بحقوق، انت رايح فين؟ جاي منين؟ عملت كذا؟ جبت كذا؟ فمش مشكله. اهم حاجه ما تتجوزش، شرطي اهم حاجه ما تتجوزش. نعم. ومن الفروق الصحيحه، انتبهتوا من هذه المساله الماضيه؟ طب عايزين نسمعها. عايزين نسمع هذه المساله. يعني قال ان هذه ثلاث مسائل هذه ضعيفه، قول الفقهاء فيها ضعيفه، والصواب ان له ذلك زوج ابنته. طيب الشيخ لما قال له ذلك وله ذلك وله ذلك، بنى ذلك على ايه؟
بنى ذلك على حديث
انت ومالك لابيك. ماشي، كويس. طيب هل الام تاخذ حكم الاب؟
لا،
الام لا تاخذ حكم الاب. نعم، الايه؟ التملك للولد والبنت. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شرط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد. قال لك من فروق الصحيحة تفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد. يعني الوصية قد يعلق الوصية على شرط معين، والوقف قد يجعل في الوقف شروطا معينة. هنا الشروط اللي بيشترطها الواقف أو الموصي لابد أن ننظر فيها، أي شروط صحيحة أم هي شروط فاسدة؟ فإن كانت صحيحة عملنا بها وحققنا الوصية والوقف، ولم تكن صحيحة طرحناها فهي شروط باطلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط ما ينفعش أي شرط يكون باطل. يعني مثلا واحد أوصى بثلث التركة يبقى على الموالد، يا أولادي ثلث التركة بتاعتي، يطلع على مولد سيدك العارف بالله فلان الفلاني وسيدك العارف بالله فلان الفلاني وسيدك العارفة بالله فلان الفلاني فلان الفلانية والشيخ مش عارف مين والشيخ عنان وهكذا، وتأتون بالمشايخ، أي شيخ يجي يذكر في هذه الموالد على حساب، فطلعوا من تلك التركة. نعمل إيه لما مات الرجل؟ باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام إيه؟ باطل. ومثل ما قال الفقهاء أيضا، فلو أوقف على طلبة علم أو على طباعة كتب علم فلا يجوز أن تخرج هذه الكتب أو تعطى النفقة في الكتب المبتدعة، ولا أن تعطى لطلاب العلم المبتدعين، فطالب العلم المبتدع لا يأخذ من الوقف على طلاب العلم، وأيضا كتب المبتدعة لا تدخل في طباعة الكتب اللي يتم وقف للمال عليها. لا، مفيش حسابه على ربه، انا الان اللي مالك اقدر اطلعه وما اطلعش، يعني لان انا هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه. فانت ده منكر تغيرت. نعم ايوه، عدم التعدد، التعديد ولا التعدد؟ تعدد، ما هو التعدد يؤدي للتعديد، فمن عدد عديد عليه. فهي بتشترط عدم التعدد، يعني تيجي كده المأذون يقوم قلب الصفحة، يقوم يقلب الصفحة كده ويمسك القلم بقى ايه يملى، فيقول تقول هي الشرط ان الا يتزوج ايه عليه، هذا الشرط صحيح ولكن لا يجب الوفاء به. ازاي نجمع بين الكلمتين دول؟ يعني نقول امرأة بتقول انا ذات غيرة شديدة، اتجوزت على ما اقدرش، تبقى لو اتجوزت يبقى امري بيدي لي الفسخ، ماشي، بس انا مش ملزم اوفي لها بهذا الشرط، مش ملزم اوفي لها بهذا، فاتزوج 2 3 4 وحينئذ ان ارادت ان تبقى معي فبها ونعمت، وان ارادت انني اصرحها صراحا جميلا فليس لي أن أمسكها، ليس لي أن أمسكها إضرارا لها، لا خلاص ماشي، مش أنت شرط عليا كده، ماشي يا ست، يا تعودي معايا يا أمشيك، ما فيش مشاكل اللي أنت عاوزها، بس أنا لست ملزما أن أوفي لها بهذا الإيه الشرط. واحد يقول لا، طب النبي بيقول أحق ما استوفيتم به أو ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم من الفروج، ما أنا ماشي، ما أنا وفيت بالشرط أهو، إيه الشرط؟ إن أنا اديت لها حق الفاسخ، ان انا دلوقتي موتش مش مطلع، اذا انتهى حقه وهاخد حقوقها طبعا كاملة، هاخد حقوق ايه كاملة، لكن مع ذلك بقى يبقى هل المرأة يستحب لها ان تشترط هذا؟ نقول لا 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 تشترطي هذا، لا تشترطي هذا. طب انا ما اقدرش اعيش، ليه ما تقدرش تعيشي؟ طب ما انت تطلقي النهاردة منه وتقعد في بيت ابوك، ما ممكن واحد يجيلي وممكن واحد ما يجيلكيش، وبعدين دلوقتي مين اللي هيجي لك الا واحد برضه واقع، يعني متجوز 2 3 ومن اللي هيجيلك يعني مش أحسن من زوجك؟ هو نفس المسألة. يعني لو زوجك ده ما كانش زوجك وجارك هتقول يا ده انت اللي هنا وانت اللي هناك. خلاص ما تخليكي مع زوجك وخلاص، ده اللي عرفتيه احسن من اللي ما عرفتهوش. خلاص. فيبقى اذن هذه المسألة زي ما كان شيخنا الشيخ ابن باز كان يقول، يعني الواحدة ما تعيش بربع زوج بنص زوج ولا بلا زوج، يعني ما تكون الاسم على اربعة فهي لها ربع زوج، او على اثنين فلا نص زوج، احسن من ان تعيش بلا زوج. اتصلت بي امرأة بالامس، شوف دي والله يا اخوان بقول لكم الشريعة مش شريعة بعيدة يعني عن واقع الناس او في كوكب المريخ، سبحان الله العظيم فعلا كل حاجة الناس يحتاجون اليها. امرأة تتصل عليها بالامس لسه صغيرة يعني ما 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 في العشرينات، ومع ذلك بقيت مع زوجها 7 أشهر فقط، وبقى لها 4 سنين مطلقة الآن. طبعا هي كانت مطلقة مفكرة بقى انها لسه بقى وزغوزة ويعني برضو مؤهل عالي، هتخلص من صاحبنا ده وهيبقى ثاني يوم هتلاقي بقى الجماعة بيخبطوا على الباب. فدلوقتي بقى لها 4 سنين وهي طلقت 7 يعني قعدت 7 شهور بس مع الزوج وطلقت، وبقى لها 4 سنين. الوقت بقى هي اللي عايزة عريس، هي اللي بتطلب الآن. طيب مهم، بس ممكن ما يكونش لا فيه متزوج، مش مشكلة بس يكون إنسان كويس. قال لا، طب ما هو كان ممكن الزوج يكون إنسان كويس. يبقى دي مسائل لابد أن تحسب إيه بهذه الحسابات. لهذا الشارع ما شرع شيئا إلا فيه مصلحة للناس، وأن الناس متى ما تخلفوا عن الكتاب والسنة ذاقوا نتيجة ذلك ووبال ذلك. نعم سيدي. ايه؟ لا لا لا، الثاني لا تطلب المرأة طلاق اختها، طلاق اختها، طلاق اختها غير ما تجوزش عليها. في فرق انك تيجي تتجوز واحدة ما تجوزش عليها، بين هذا وبين انها تقول لك عاوز تتجوزني. الزوجة الثانية مثلا، الزوجة الثانية تقول عايز تتزوجني، طلق الاولين، طلق الأولى أو ما تجوزك، ده لا يجوز، ده حرام، هذا حرام ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تطلب المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في قصعتها. أنت إيه اللي مزعلك؟ ما يأتيك من قدر الله سيكون بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. عشان كده النهارده الزوج لما بيجي يتجوز تاني يقول بقى ده عشان يرضي الزوجة التانية، يقول ده زوجتي كذا، ده هي في حكم المطلقة، ده أنا مش عارف إيه، ده هي الوحيدة، ده امرأة سيئة، ويقعد بقى يجيب فيها إيه كل العيوب عشان يطمن الثانية إن الطريق إيه مفتوح. نعم. قال ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث، فيشاركون وعلى تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل، والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول. من الفروق الضعيفة التفريق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث. لا، هيشاركوه. وهذه المسألة معروفة اللي هي مسألة ميراث الإخوة مع الجد. فمن العلماء من يقولون الجد كالأب، والأب بإجماع لا يرث معه الإخوة، فلو مات ميت عن أب وابن وأخ فمن يرث ومن لا يرث؟ مات عن أب وابن وأخ فمن يرث ومن لا يرث؟ الأخ لا يرث. من اللي يرث؟ الأب والإبن. طيب مات عن جد وابن واخ. هنا بقى معترك عند العلماء، هل الاخ هيحجب الجد ولا الجد هيحجب الاخ، ولا الاثنين هيرسوا مع بعض، ولا ايه الموضوع بالضبط؟ هنا خلاف. فاللي بيقيم الجد مقام الاب قال لك الاخوه ما بيرسوش معاه، والذي يفرق بين الاب والجد قال لك الاخوه ترس مع الاخ. ثم اختلفوا في ميراث الجد مع الاخ، هل هو يبقى زي واحد فيهم، هل ولي التلك، هل له الاحظ، على خلاف بينهم. والصواب ان التفريق بين الجد والاب تفريق ضعيف، وان الجد كالاب يحجب الاخوه، وهذا امر سهل يسير. عشان كده ما جيك المساله فيها جد واخوه، فالمقدم في هذه المساله الا يرث الاخوه مع الجد، كما ان الاخوه لا ترث مع الاب. طيب، كلام واضح يا جماعه ولا صعب؟ واضح الكلام ده؟ الاخيره هذه اللي هو التفريق بين الجد والأبي في ميراث الإخوة معه، فقال لك جميع الولايات إحنا بنقدم الجد على الإخوة، يعني بنت عنيد بنت ستتزوج وموجود أخوها وموجود جدها، من نقدم؟ الجد. جميع الولايات قال لك دون الميراث فيشاركونه، وفصلوا في ذلك تفصيلات كثيرة. قال لك لا، هذا مثل بقية الولايات، ولأنه لا فرق بين الجد والأب، فكما أن الإخوة لا يرثون مع الأب فكذلك لا يرثون مع الجد. وريح نفسك، لأن لما هتيجي تورث هتخترع، هتطلع بقى قواعد، ما هو ما عندكش القاعدة فين؟ ما عندكش قاعدة في الميراث ورد عن في الشرع، ما عندكش في الشرع قاعدة لميراث الإخوة مع الجد. هتقوم تيجي تورث، هتعتبر الجد زي أحد الإخوة، إذا كان ميت عن جد وأربع إخوة نعتبرهم كلهم خمسة ونقسم التركة على خمسة، ولا هتديله تلت المال والباقي بين الإخوة، ولا هتقسم كده وكده وتشوف الأحظ للجد إيه تمشيه. يعني مثلا لو مات عن جد واخ، لما نعمله اخين، لما نعمل جد اخ يبقى كل واحد ياخد الكام؟ النص. لكن لما تديله التلت الاخ ياخد كام؟ التلتين. الاخ ياخد التلتين وياخد التلت، يبقى احسن نمشيه اخ ولا احسن نمشيه جد؟ قال لك نمشيه اخ. لكن لما يكونوا خمس قسمنا المال على خمس، الجد واحد ودول أربعة، يبقى بقى لهم خمس. لكن لما تديله التلت وكلهم يتقسموا في التلتين يبقى أحسن، يبقى أخذ الأحاض. قال طب وإحنا عمالين نفرق ونعمل ونقسم براحتنا كده، إيه الدليل على كده؟ منين جبنا الكلام ده؟ إيه الدليل على كده؟ عشان كده قال لك أحسن حاجة هنعتبر الجد إيه؟ أب، لأن الشرع أصلا سمى الجد أب. إن وجدنا آباءنا إن ابني هذا ماشي سيد إلى غير ذلك، فجعل الجد مكان الأب. يبقى ده إيه؟ ده الأقيس والأحسن، ولا نحن نعتبره أخ من الإخوة؟ ده الأقيس، الأقيس إن نحن نخلي الجد زي الأب. تمام. نعم. ايه؟ ايوه، ما هو الجد الاب طبعا، ده مش الجد الام، الجد الام ده مش تبعنا، هذا الجد الاب. الجد الام ده من ارحام اصلا، من ارحام، لا في الولايه ولا في المراه اصلا. يعني عندها واحده هتتزوج وعندها اخوها وعندها جدها من امها، نقدم مين؟ الاخ. ده احنا بنقدم السلطان على الجد الام. فدي الكلام ده في الجد الاب. طيب نكتفي بالقدر هذا عشان بقى ايه ما نلخبطش راسكم شويه.